وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي الفاضل، أسأل الله تعالى أن تكون بخير. في الحقيقة تناول مثل هذا الموضوع الخطير، أقصد المتعلق بفاجعة الدكتور فركوس، وكذا تعليق على تشويش بعض إخواننا هداهم الله، لا يتسع له هذا المقام، لكن لا بأس أن نأخذ طرفا منه، والله المستعان. أقول أولا، سأكون صريحا وصادقا مع إخواني في هذه الصوتية، فأرجو أن يتحملني من كان معنيا بهذه النصيحة والتنبيه. وأنا على يقين مثل هذه النصائح الصريحة تجلب للمتكلم الأعداء، لكن ما الحيلة وقد فرض علينا إنكار المنكر والنصح لإخواننا؟ أسأل الله تعالى أن يتقبل من الناصحين نصحهم، وأن يهدي إخواننا إلى سواء السبيل. الفاجعة يا أخي كانت صراحة واضحة وفاهمها الناس، وهي فاجعة تردها النفوس الأبية المتشبعة بمنهج السلف. لكن بمجرد أن تدخل أهل التشويش صارت هذه القضية محل إشكال عند بعض إخواننا، ومشكلة التشويش مشكلة عظيمة صراحة لا بد أن تعالج، وكلما تأخرنا في علاجها كلما تأزم الأمر. انظر ترى في وسائل التواصل، لا تجد طلبة العلم أو المشايخ أو حتى السلفيين الذين عرفوا وعرفت مواقفهم في هذه الفتنة، شهد لهم بالعقل والحلم والصدق، لا تجد هؤلاء يخوضون في مثل هذه القضايا. يقع ربما يقع لهم ما يقع لهؤلاء المشوشين، لكن نراهم دائما يسلكون مسلك السلف في طرح هذه المسائل على المشايخ وعلى من كان أهلا للكلام فيها. فربنا عز وجل يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا حينما جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. نعم، شفاء العي والجهل هو السؤال، وليس النشر في العام والتشويش والاعتراض على طريقة، أقول على طريقة الحدادية والمفرقة. فهذه العلامة من أخص علامات الحدادية، لا سيما في وسائل التواصل، وكم عانى السلفيون معهم قبل سنوات وقبل هذه الفتنة. أنت المفروض، لا سيما من يعتقد في نفسه أنه من الجهال ومن العوام، أنت الواجب في حقك أن تسأل المشايخ. أنت شفت أنه إخوانك علقوا على فاجعة انتشرت للدكتور فركوس، ولم يظهر لك وجه الحق فيها. أنت مش بالضرورة تفهم كل شيء وأنك تقتنع بكل شيء، لا بأس أنه أحيانا تستشكل بعض المسائل، لكن ما هو الواجب؟ هل الواجب أنه كل ما استشكلنا أمر نعلقه في العام، وياريت يكون تعليق يعني في قالب السؤال؟ أخي الفاضل أو شيخنا الفاضل، ما حكم الإسلام في هذا؟ وما قولك في كلام الشيخ مقبل الذي يعارض ما قررته؟ يعني مجرد سؤال، وهذا أحبذ دائما أن يكون في الخاص. إذا ما خرج بنتيجة أو شفت المتكلم لم ينصفك في الخاص، فلك أن تكتب في العام. الكلام في الخاص له فوائد عظيمة صراحة. فأنت الآن تتجاسر في قضايا أحجم عنها المشايخ والطلبة، ولاحظ هذا جيدا في وسائل التواصل، لا تجد إلا من كان على شاكلتك وفي مرتبتك من يتكلم في هذه القضية الخطيرة. فلماذا؟ اسأل نفسك وأنا أسألك كذلك، ومن حقي أن أعرف الجواب منك. أنت الآن لماذا لم تسأل المشايخ؟ إذا كان تعذر التواصل معهم فقل وأخبر بهذا، تعرف من طلبة العلم من لهم صلة بالمشايخ، فلماذا لم ترسل من طريقهم هذا الإشكال الذي وقع لك؟ في الحقيقة أنك ألفت وصارت لك ضربة وعادة في هذه القضية، تعتقد في نفسك أن الحساب، حساب الفيسبوك أو حسابك في التويتر، هو حساب خاص لك. ورأيت من يصرح بهذا، يقول لك أنا هذا حسابي الخاص، ليس لك أن تعترض علي فيه، نكتب أنا وش حبيت. رأيت والله من السلفيين من يصرح بهذا، وهذا الأمر خطير جدا. وبعضهم بلسان حاله، يعني تفهم من مجموع كلامه وتصرفاته أنه يقول هذا بلسان حاله، يعني ما دام راني نكتب في حسابي أكتب ما أشاء وأعلق بما أشاء، وهذا خطير جدا جدا جدا، لا شك أنه سيعود علينا بالضرر وعلى دعوتنا كذلك. فأنا أسألكم، لماذا لم تتوجهوا للمشايخ بالسؤال؟ والشيء الملفت للانتباه أنك تجد منهم من يعترض على طلبة العلم في العام، يعني بشيء هو غريب جدا. يقول له مثال، لماذا لم ترجع إلى الكبار؟ أو يقول له هل قال الكبار بقولك؟ وأنا أسأل هؤلاء، هل أنت من الكبار حتى تعلق في هذه المسألة؟ أنت ما راكش من الكبار، أنت في أحسن أحوالك، أنت مقلد. فهذه المرتبة الدنية قال عليها العلماء، وقال عنها ابن عبد البر، لا فرق بين بهيمة ومقلد. أنت إذا رضيت بهذه المنزلة فعليك أن تقنع بها لنفسك فقط. أنت مقلد لا يحق لك الإنكار، أنت مقلد لا يحق لك أن تعترض على غيرك بقول من قلدته. أنت لما تجي تقول لي قال الشيخ مقبل أو قال الألباني، وللأسف الشديد صار هذا اليوتيوب وكر لكل متعالم متجرئ. أدخل اليوتيوب خانة البحث، ضع كلمة حكم الانضمام للجيش، تخرج لك مجموعة من النتائج. لكن يا أخي لا تنتقي ما تشتهيه نفسك وما يوافق هواك. أنت لما وضعت في خانة البحث ما خرج لكش غير كلام الشيخ مقبل أو كلام الشيخ الألباني، لا، خرجوا لك نتائج أخرى، لكنك تنشر ما يوافق هواك. يعني بما أنك مقلد ولست طالب علم، لا تعترض على إخوانك وأنت مقلد. أنت لا تفهم كلام الشيخ مقبل، مضمون كلام الشيخ مقبل لا تفهمه. أما قرأت من قبل، أما علمت في هذا المنهج السلفي، من هذا المنهج السلفي، أن العلم كما قال ابن تيمية في قولته المشهورة، هو في الحقيقة إما نقل مصدق عن معصوم. يعني لما تسوق الحديث لابد أن يصح هذا الحديث قبل أن تحتج به عن غيرك، وما بالك كلام غير المعصوم. قال إما نقل مصدق عن معصوم، وإما انتبه قول عليه دليل معلوم. أنت لما تنقل وأنت المقلد وأنت العامي تنقل لطلبة العلم وتنشر هذا في العام، هل فهمت كلام الشيخ مقبل؟ إذا فهمت كلام الشيخ مقبل ووافقت كلام الشيخ مقبل بالدليل، فناقش المسألة بالدليل ولا تناقشها بأقوال الرجال. أما إن كان الاعتبار العبرة عندك هم الأسماء، فأنا كذلك أعترض عليك بكلام الشيخ بن عثيمين. وبهذه الطريقة ندخل في دوامة لا نهاية لها. أنت تجيب لي كلام الشيخ مقبل، أنا أجيب لك كلام الشيخ بن عثيمين، تعترض بكلام الألباني، أعترض بكلام ابن باز. هذه هي الدعوة السلفية؟ أبمثل هذا رد السلفيون على الخوارج وعلى أهل البدع؟ أكثر هؤلاء، أكثر من يتكلم الآن ويشوش، إما أقول والله يعلم أنني لا أقصد الاحتقار، إما تجده صغير في السن أو حديث عهد باستقامة، ولا أريد أن أتكلم عن الثالث الذي هو ليس من الصنفين، ولكن هو صاحب هوى دفعه حقده على طلبة العلم أو على واحد منهم، دفعه على هذا الاعتراض فقط لا غير. يعني هؤلاء أنا أجزم أنهم لم يقرأوا للتكفيريين، ولست أطالب بالقراءة للتكفيريين، وكذا لم يقرأوا ردود أهل السنة على التكفيريين. يعني كيف واحد يكون عارف مراحل هذه الدعوة السلفية ووقف على شيء من تفاصيلها وقرأ كلام التكفيريين، كيف راح يعترض اليوم وهو يعلم أنهم اعترضوا بكلام ابن إبراهيم، وقبل ذلك اعترضوا بنصوص الوحيين، واعترضوا بكلام الخلفاء الراشدين، واعترضوا بكلام التابعين وابن تيمية والذهبي وبالعلماء المعاصرين بأقوالهم، محمد إبراهيم وأحمد شاكر وغير هؤلاء. يعني ليكون وقف على كلام التكفيريين أكيد الآن ما يجيه حتى إشكال لما يقرأ كلام الشيخ مقبل والكلام الألباني يعارض ما استقر عليه أهل السنة. أنا نقول بلي هذا هو منشأ الشبهة والإشكالات عند هؤلاء، أنه ما قراش من قبل فتلقاه مدهوش ويتعجب ويعجب بما يقف عليه في اليوتيوب. اليوتيوب ليس من مصادر العلم، ماشي موطن لتتعلم فيه دعوة أهل السنة، لأنه اليوتيوب كلام الشيخ مقبل. أنا أعطيك مثالا فقط قبل أن تنقل كلام الشيخ مقبل، أولا عليك أن تلم بأقوال الشيخ مقبل، تأخذ جميع كلام الشيخ مقبل تجمع في موطن واحد وتشوف وتنظر، لعل الشيخ مقبل تراجع، لعل الشيخ مقبل فصل في موضع لم يفصله في موضع آخر، وقد وقع هذا كثيرا. فمثال ذلك الشيخ مقبل في بعض صوتياته يحرم الانضمام للجيش اعتمادا على حديث لا أذكر لفظه وفيه ولا تكن عندهم شرطية، يعني الحكام الظالمين في آخر الزمن. في مقطع آخر الشيخ مقبل يقول الآن وقفت على ضعف هذا الحديث، وذكر أن في سنده كذا وكذا، لا أذكر لعله في سنده ضعيف وكذا. فالشيخ مقبل صار يفصل في القضية في المسألة، يقول إذا كان الانضمام هذا لا يترتب عليه معاصي وكذا فلك ذلك. أنا أقول أن الشيخ مقبل له تفصيل. فأنت رحت وقعت لي في على مقطع واحد وانشرته وظنيت بلي هذا هو العلم، لا أبدا، موش هذا العلم، هذا هو الجهل بعينه، وهذا هو العبث بمسائل الدين ومسائل الدعوة. لذلك أنا نهضر ونرجع لقضية حداثة السن وعند هؤلاء، يعني تلقى صغير في السن أو حديث عهد باستقامة لا يدرك أنه مر على الدعوة السلفية مرحلة شديدة جدا. بين الأشياء اللي وقعت في المرحلة هذه كلام الشيخ مقبل في الحكام، وقد اعترض ورد عليه بعض العلماء. يعني عند السلفيين إلى وقت قريب ربما قبل 10 سنوات كان هذه القضية منتهية عند السلفيين. الشيخ مقبل عنده كلام في الحكام وأشياء أخرى، وكان يتكلم في المملكة، والشيخ في آخر ما سجله في هذه الحياة تراجع عن كلامه في المملكة، وكان يتكلم في الحكام وكذا وأقوال أخرى. فأنت إذا تحتج عليه بكلام الشيخ مقبل، أنا الآن ربما نصدمك لما ننقل لك أشياء عن الشيخ مقبل أنت يقينا لن تقبلها. وشيء آخر مما زاد من خطورة هذه الفاجعة ولم ينتبه إليه هؤلاء، أن الشيخ مقبل والشيخ الألباني وغير هؤلاء من العلماء ممن سئل في هذه القضية تكلموا في العلن وأجابوا بأجوبة مسجلة وانتشرت عنهم، بخلاف الدكتور فركوس. وهل تكلم هؤلاء العلماء عن رواتب من ينضم إلى الجيش أو الجهات الأمنية؟ وهل تكلم عن حكم تزويج بناتهم؟ يعني من بداية الفتنة إلى يومنا هذا، وبعد خروج كل هذه الفواجع، وبعد شهادات الناس وشهادات المشايخ على الدكتور فركوس، إلى الآن لم تفهموا نفسية هذا الرجل. نحن حكمنا على الدكتور فركوس في هذه الفاجعة بمجموع ما ثبت عنه من الأدلة والقرائن. يعني مش رجل سلفي صدر منه هذا الخطأ وأجاب بهذا الجواب فحكمنا عليه، لا أبدا. الرجل يحرم العلم، الرجل يتكلم عن القيادة العسكرية بطريقة ثورية، الرجل أنكر على من ترحم وعلى من ألقى خطبة في الدفاع والثناء على القائد صالح، وأشياء خطيرة. الرجل ينقل عن كتب القطبيين وأشياء أخرى لم تنتشر ويعلمها الكثير من إخواننا. لا يجوز لك أبدا أن تدافع عن هذا الرجل ولو على سبيل أو في سياق الإنصاف الذي تدعيه. تريد أن تنصف الدكتور فركوس وأنت تعلم جيدا أن المشايخ وطلبة العلم والسواد الأعظم من السلفيين لم يلتفتوا إلى هذا الإنصاف المزعوم. أنت تجي وحدك في وسائل التواصل وتشوف روحك بما لبس عليك إبليس، تشوف روحك بلي لازم أنت عندك مكانة، أنت حاجة، يعني قولك مؤثر إلى درجة أنك لازم تبوح به في العام أنه لا لم باب الإنصاف. يا أخي كف عنا جهلك، روح تسأل فإنما شفاء العي السؤال. أسأل يا أخي أسأل وأنا أضمن لك أنك ستقتنع بكلام المشايخ وكلام الطلبة. وأنا نختم لكم هذه القضية، وقبل ذلك أقول كما قلت للدكتور فركوس، الآن أنتم الآن يا من يعترض، إذا راكم طلبة علم فحيها لا، تعالوا الآن إلى النقاش، ناقشوا المسألة في أصلها ونطرحوا مسائل هذا الباب ونعرضوه على ميزان الكتاب والسنة، واتركوا أسماء الرجال مهما علت مراتبهم. ما تقول لي لا الشيخ مقبل رحمه الله ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ ربيع ولا كذا، الآن العبرة بالكتاب والسنة، نطرحوا المسألة كما هي ونخرج بنتيجة. أما إذا راكم الآن مقلدة وعوام فكفوا عنا هذا الجهل وهذا العبث. الآن الواجب عليك أنك تسأل وأنك تروح تتعلم، والله المستعان. فأنا أقول لكم الآن إذا حبيتوا تناقشوا قنعوني الآن في قضية الأوامر المخالفة للشرع. البرلمان يملي على كل الوزارات، قلتها وسأعيدها، على كل الوزارات الولي الأمر يملي ويأمر كل الوزراء ومن تحتهم. لماذا خصصتم الحكم بجهة واحدة وبوزارة واحدة؟ أنا أسألكم الآن، أجيب في العلن حتى لا توافق فركوس كذلك في طريقته السرية تعترض هكذا بإشارات وكذا، لا لا، الآن اذكر لي المسألة كما هي، ما دامك تعتقد بأنه هذا دين اذكر لي المسألة كما هي وانشرها في العام. أنا نعتقد الآن بأن تحذير منك واجب وفريضة، لأنه الخطر تاعك أصبح الآن مثل خطر المفرقة، وكثير منكم يعلم الله وتعرفون هذا جيدا أن السلفيين نصحوكم في الخاص وصبروا عليكم كثيرا، لكن الآن ما حبيتوش تعرفوا أقدار أنفسكم فجاوبونا في هذه القضية أو يلزموا الصمت. وأختم بشيء مهم، إذا الآن تريدون وتصرون على إسكات طلبة العلم فهيهات هيهات، طلبة العلم أوجب عليهم ربهم من فوق سبع سماوات أن يغيروا المنكر وأن يتكلموا. كون العالم يتكلم والمشايخ الكبار يتكلمون هم أول من يتكلم فهذا أمر طيب، وكلنا ذاك الرجل الذي يريد أن يتكلم المشايخ والعلماء ويسعد بنشر أقوالهم. لكن إذا ما تكلموش العلماء والمشايخ ولهم أعذارهم وطالب العلم شاف أنه واجب عليه يتكلم، فليس لك الحق أن تكتم أنفاسه وليس لك الحق أن تقطع لسانه. في بداية الفتنة لما اعترض ولما اتخذ طلبة العلم الموقف المشرف اتخذوه قبل أن يتكلم الكبار، ليس هذا بسبب كثرة علمهم وفضلهم، لا، لأنهم تعلموا من المنهج السلفي أن الحق لا بد أن ينصر ولا بد أن يرد على الباطل. الشيخ ربيع لما نشر عنه جمعة أنه أيد رسالته طلبة العلم ما كانوش مقلدة في تلك الساعات وقالوا خلاص مدام الشيخ ربيع قرأ الرسالة خلاص رانا كلنا على قول الشيخ ربيع، لا أبدا. الآن وبعد مرور 3 سنوات من هذه الفتنة تريدون من طلبة العلم أن يرجعوا القهقرة، الآن حبيتوا تسكتون بهذه الطريقة، وهذه الطريقة راني نشوف فيها الآن بعد كل يوم راهي تتوسع وراهي تنتشر، وهذا هو هنا تكمن خطورة أهل التشويش. فأنا أعيد وأكرر، لازم تنحوا هذا من بالكم أنكم تقدروا تسكتوا طلبة العلم، وأنتم تعلمون جيدا بأن المشايخ يوافقون هؤلاء، والمشايخ والطلبة هم في الحقيقة يد واحدة، حبيتوا لكرهتوا. نحن لا نقول الشيخ تحتج بسكوته تقول مدام رو يشوف في فلان وفلان يكتب والشيخ ساكت يعني رو راضي عنه، نحن لا نقول هذا. في كثير من الأحيان هم راضون عن الأشياء التي يكتبها الطلبة، وربما إذا سكت الشيخ يشوف لهذا الأمر هذا رأي لطالب العلم ما وش يعني يعني ما بلغش هذه الخطورة ومش لازم عليه يتكلم، ويحترم الطالب ويعرف المنزلة تاعه لذلك خلاه يتكلم وما اعترضش عليه. أنتم تعلمون هذا جيدا، لكن لمرض في نفوسكم ولجهلكم صرتم تشوشون في هذه القضية عند أي فرصة. أنت ما بك لا فاجعة ولا شيء، بك أن تسكت طلبة العلم، لا سيما وأن الكثير منهم هم من يعرفونكم في وسائل التواصل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.